إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في فصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ولهذا كان هذه الأمة حجة، لأن الله تعالى أخبر أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر، فلو اتفقوا على إباحة محرم أو إسقاط واجب أو تحريم حلال أو إخبار عن الله تعالى أو خلقه بباطل لكانوا متصفين بالأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ليس من الكلم الطيب والعمل الصالح، بل الآية يريد قول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بل الآية تقتضي أن ما لم تأمر به الأمة فليس من المعروف، وما لم تنه عنه فليس من المنكر، إذ كانت آمرة بكل معروف ناهية عن كل منكر، فكيف يجوز أن تأمر كلها بمنكر أو تنهى كلها عن معروف؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرق ما بين المؤمنين والمنافقين، وهو يبين عند الأخذ به أن من أخذ به قد ابتعد عن صفات المنافقين. قال ربنا جل وعلا: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا ما جعل الله عليه الأمة، كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في شعب الإيمان: إن الله تعالى جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقا بين المؤمنين والمنافقين، لأنه قال: المنافقون والمنافقات، وقال: والمؤمنون والمؤمنات. فثبت بذلك أن أخص أوصاف المؤمنين وأقواها دلالة على صحة عقيدتهم وسلامة سريرتهم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أخرجاه في الصحيحين. والكلام من النبي صلى الله عليه وسلم كان موجها لعلي ومن وراءه من الأمة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدال على الخير كفاعله. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دليل الخير كفاعله، حسنه الألباني في صحيح الجامع. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من استن خيرا فاستن به كان له أجره كاملا. ومن أجور من استن به ولا ينقص من أجورهم شيئا. ومن استن سنة سيئة فاستن به فعليه وزره كاملا. ومن أوزار الذين استنوا به ولا ينقص من أوزارهم شيئا. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. فهذا إنما يأتي به المؤمنون، وهذا من أخص أوصاف المؤمنين، وضده أخص أوصاف المنافقين المفارقين للمؤمنين في منهجهم ومعتقدهم ومصيرهم. قال ربنا جل وعلا مبينا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل إلى الفلاح: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال القرطبي رحمه الله: ولتكن منكم أمة، أي جماعة، يدعون إلى الخير، يعني إلى الإسلام وشرائعه التي شرعها الله لعباده. فهذا قول من قولين في هذه الآية الكريمة، في قوله جل وعلا منكم أمة، فهل من بيانية أم هي تبعيضية؟ سيأتي تفصيل ذلك بحول الله وقوته ومشيئته. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والله سبحانه وتعالى كما أخبر بأنها، أي الأمة، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فقد أوجب ذلك على الكفاية منها بقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فكأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما استدل بهذه الآية على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على سبيل الكفاية، جعل منها هنا تبعيضية لا بيانية. قال رحمه الله تعالى: وإذا أخبر الله بوقوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منها، الضمير عائد إلى الأمة، لم يكن من شرط ذلك أن يصل أمر الآمر ونهي الناهي منها، أي من الأمة، إلى كل مكلف في العالم، إذ ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة، فكيف يشترط فيما هو من توابعها، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ بل الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم، ثم إذا فرطوا فلم يسعوا في وصوله إليهم مع قيام فاعله بما يجب عليه، كان التفريط منهم لا منه. أي ليس من شرط تبليغ الرسالة أن تصل إلى كل مكلف في العالم بسعي صاحبها إليه، بل إذا تمكن المكلف من وصول أمر الرسالة إليه ومن وصول أمر توابعها كفعل المعروف والانتهاء عن المنكر، ثم فرط في السعي إليه، كان التفريط منه ما دام القائم بأمر الرسالة مؤدياً الحق الذي يجب عليه فيها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه، بل هو على الكفاية كما دل عليه القرآن. ولما كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد أيضاً كذلك، فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه، أي بواجب الجهاد، أثم كل قادر بحسب قدرته، إذ هو واجب على كل إنسان، على كل إنسان بحسب قدرته، أي على كل إنسان مسلم، إذ شرط التكليف بالجهاد الإسلام، إذ هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أخرجه مسلم في صحيح. الأمر بالمعروف الواجب واجب، والنهي عن المنكر المحرم واجب. وقد نقل الإجماع على الوجوب الجصاص والغزالي وابن حزم والنووي وغيرهم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية على الأمة، كما قال ذلك جمهور علماء المسلمين. فإذا قام به البعض حتى وجد المعروف الواجب وزال المنكر المحرم سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم كل قادر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعين بالقلب للجميع، وباللسان في كثير من الأحوال، وباليد أحيانا، شروط الشرعية لعموم المنكرات وعدم من يأمر وينهى. ويصبح فرض الكفاية فرض عين، يصبح فرض الكفاية فرض عين في بعض الأحوال، كمن كان في موضع يطمس فيه المعروف أو يرتكب فيه المنكر ولا يعلم به إلا واحد فيتعين عليه حينئذ. في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند مسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ونفي الإيمان هنا في هذا الحديث على معنيين: الأول أنه في المستحل، فيكون نفي الإيمان عنه بالكليات مستلزما لكفره، فمن جحد المعلوم من الدين بالضرورة أو رأى أنه لا يلزمه فعل الواجب ولا ترك المحرم فإنه كافر باتفاق أهل العلم إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع وقامت الحجة. الثاني من المعنيين أن المقصود في هذا الحديث من نفي الإيمان ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، المقصود من رضي بالمنكر وفرح به وأقره وإن لم يستحله، وهذا لا يكفر كفرا ناقلا عن الملة. ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي في عمله ذلك، أي من غير المنكر بقلبه وهو قادر على أن يغيره بلسانه أو بيده فقد قصر وأثم، ولكن فعله هذا وهو التغيير بالقلب بكراهية المنكر مع بغضه له وتمني زواله، هذا فيه شيء من الإيمان. أما من لم يكره المنكر بل رضي بوجوده وفرح بنيل شهوته وهواه من خلاله فليس في هذا الفعل شيء من الإيمان، ولا يلزم ألا يكون في قلبه شيء من الإيمان في أمور أخرى كتصديق الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والالتزام بالشرع إجمالا، وإن كان الالتزام التفصيلي غير موجود في هذه المعصية بذاتها. فمن ترك الواجب عليه من التغيير ولو بالقلب فهذا قد يكون معه إيمان مجمل وليس معه الإيمان الكامل الواجب، فيكون كما مر كفرا غير ناقل عن الملة، فيكون كفرا دون كفر. أما إذا جحد المعلوم من الدين بالضرورة فإنه مع انتفاء الموانع وتحقق الشروط وقيام الحجة يكون كافرا كفرا ناقلا عن الملة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستمد من الشرع المطهر، فهو من أعظم أمور هذه الشريعة، ولا يشترط فيه تنصيب ولا تولية ولا تعميد. وهذا الأمر الكبير من أمور هذه الشريعة المطهرة، كما أنه واجب على أبنائها والمنتسبين إليها المؤمنين بها، كان واجبا أيضا على الأمم المتقدمة. قال الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال أيضا: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقال جل وعلا: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. قال القرطبي رحمه الله في التفسير: دلت هذه الآية على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجبا على الأمم المتقدمة، وقد أثنى الله جل وعلا على طائفة من أهل الكتاب فقال: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وجاء في وصية لقمان لابنه: أمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فهذه الآيات كلها تدل على أن هذا الأصل الكبير من أصول هذه الشريعة كان واجبا أيضا على الأمم قبلنا. وأما حكمه فإنه يختلف من حيث زاوية النظر. فأما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنظر إلى ذاته، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات وأجلها وأفضلها، وقد دل على وجوبه الكتاب والسنة، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم كما مر، ومنهم أيضا ابن عطية والنووي وأبو المعالي الجويني وغير هؤلاء. وإذا تأملت نصوص الكتاب والسنة في طلب هذا الأمر العظيم وجدت أنه قد ورد باستفاضة كبيرة جدا مع تنوع في أساليب النصوص. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن ذلك أيضا ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ومنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح عليكم، فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث أخرجه أحمد والترمذي والبيهقي في الشعب، وصححه الحافظ ابن حجر وأحمد شاكر والأرناؤوط والألباني رحمهم الله تعالى. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال جل وعلا: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. قال البيهقي رحمه الله: ثم إن الله تعالى جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرق ما بين المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات، لأنه قال المنافقون والمنافقات وقال المؤمنون والمؤمنات، فثبت بذلك أن أخص أوصاف المؤمنين وأقواها دلالة على صحة عقدهم وسلامة سريرتهم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما في شعب الإيمان للبيهقي رحمه الله. وأما قوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فقد مر قول عمر رضي الله عنه: من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله في هذه الآية. وقال الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وأما حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه ففيه إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون أن يغيروا ولا يغيرون إلا أوشك أن يعمهم الله بعقاب. قال الله جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقال جل وعلا: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأهلهم السحت لما كانوا يصنعون. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وكان العلماء يقولون: ما في القرآن آية أشد توبيخا للعلماء من هذه الآية ولا أخوف عليهم منها. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وأخرج ابن جرير في تفسيره بإسناد صحيح عن الضحاك رحمه الله أنه قال في هذه الآية: ما في القرآن آية أخوف عندي منها أنا لا ننهى. قال جل وعلا: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. أراد بالذين ظلموا تارك النهي عن المنكرات، أي لم يهتموا بما هو ركن عظيم من أركان الدين وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واتبعوا طلب الشهوات واللذات واشتغلوا بتحصيل الرياسات، بمعناه في التفسير الكبير وفي فتح القدير وعند القاسمية في تفسيره. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي يبعثه الله في أمة قبلي إلا كان من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ومنه حديث أبي سعيد المتقدم فيه: وذلك أضعف الإيمان. قال ربنا جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فها أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل من جملة الأمور التي بها يباح الجلوس في الطرقات، وإلا فيحرم الجلوس، جعل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يدل على أنه حق واجب له، ثم أعده في جملة أمور واجبة وهي غض البصر وكف الأذى ورد السلام، هذه كلها من الواجبات، فدل على أنه من الواجبات أيضا. وأما اختلاف الحكم وتفاوته نظرا لاختلاف المأمور به واختلاف الأحوال والأوقات، فقد تبين فيما سبق أن أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب قطعا، لكن هذا الوجوب لا يكون لازما في كل مطلوب شرعا ولا على كل فرض في كل حال فيما زاد على القلب، فإن إنكار المنكر بالقلب أمر يشمل الجميع. إذا عرفت هذا وتبينت فاعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها. أما حال كونه واجبا فهذا يحصل إذا كان العمل المأمور به من الواجبات، أو الفعل المرتكب الذي يراد النهي عنه معدودا من المحرمات، فهذا يجب الأمر أو النهي ما لم يكن هناك عذر في تركه. والإنكار بالقلب لا يسقط بحال من الأحوال، لكن الإنكار باليد واللسان قد يسقط وجوبه، وذلك في واحد من ثلاثة أحوال. متى يسقط الوجوب؟ وجوب الإنكار باليد أو باللسان في ثلاثة أحوال. الحال الأولى إذا تكاثرت الفتن والمنكرات، وهذا يكون على نوعين. النوع الأول ما يكون في آخر الزمان، وهذا النوع هو الذي تحمل عليه كثير من الأحاديث الواردة في العزلة، والتي منها حديث أبي سعيد رضي الله عنه يرفعه: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. أخرجه البخاري. ومن ذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه وقال: كيف أنت يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة، والحثالة الرديء من كل شيء، إذا بقيت في حثالة قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا، وشبك بين أصابعه. قال: فكيف أصنع يا رسول الله؟ قال: تأخذ ما تعرف وتدعو ما تنكر، وتقبل على خاصتك وتدعوهم وعوامهم. أخرجه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. وفي لفظ آخر: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكرت الفتنة، فقال: إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. قال ابن عمرو: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك؟ قال: الزم بيتك واملك عليك لسانك، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم. من ذلك أيضا حديث حذيفة رضي الله عنه الذي في الصحيحين: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقلت: يا رسول الله، فما ترى؟ وفي رواية: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الأحاديث في هذا المعنى كثيرة، كثيرة كثرة لا تحصى، وهذا كله إنما يكون عند كثرة الفتن، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مع اختلاط أمر الناس اختلاطا عظيما. وقد حمل جماعة من السلف والخلف قول الله جل وعلا عليكم أنفسكم على هذا المعنى، أن الإنسان حينئذ لا يأمر ولا ينهى لا باليد ولا باللسان مع الإنكار بالقلب. ولكن إنما يكون هذا عند كثرة الفتن على هذا النحو الموصوف في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حمل جماعة من السلف والخلف قوله تعالى عليكم أنفسكم على هذا المعنى، ومن ذلك ما ورد عن أبي مازن أنه قال انطلقت على عهد عثمان إلى المدينة فإذا قوم من المسلمين جلوس فقرأ أحدهم هذه الآية عليكم أنفسكم، فقال أكثرهم لم يجئ تأويل هذه الآية اليوم. أخرجه ابن جرير في التفسير بإسناد حسن. وفي لفظ عنده كنت في خلافة عثمان بالمدينة في حلقة فيهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيهم شيخ يسندون إليه، قرأ رجل عليكم أنفسكم فقال الشيخ إنما تأويلها آخر الزمان، وسنده حسن أيضا. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني ما يقع من الفتن في بعض الأوقات دون التي تقع آخر الزمان، وهذا كالفتن التي وقعت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اعتزل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقعت الفتن، ومن هؤلاء سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وسلمة بن الأكوع وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد، ومن التابعين عروة بن الزبير. عن عامر بن سعد قال كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في إبله فجاءه ابنه عمر فلما رآه سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فجاء فنزل فقال له أي قال لأبيه أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره وقال اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العابد التقي الغني الخفي. الحديث عند مسلم في الصحيح. وقال البخاري باب التعرب في الفتنة، وذكر تحته حديثين. الأول فيه تعرب سلمة بن الأكوع بعد مقتل عثمان، والثاني حديث أبي سعيد مرفوعة يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم وقد مر. قال الحافظ الخبر دال على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه، وقد اختلف السلف في أصل العزلة، فقال الجمهور الاختلاط أولى من العزلة لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك. وقال قوم العزلة أولى من الخلطة لتحقق السلامة في العزلة بشرط معرفة ما يتعين. وقال النووي المختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع في معصية، فإذا أشكل الأمر فالعزلة أولى. وهذا ما ذهب إليه في حمل ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اعتزلوا ما وقع بين الأصحاب من الخلاف كسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وسلمة بن الأكوع وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد، ما ذهب إليه العلامة بن باز من أنه أشكل عليه. أما الحق فواضح أنه مع علي رضي الله عنه، وأن معاوية رضي الله عنه ومن كان معه إنما كانوا فئة بغت على الإمام العادل. فهذا ما ذهب إليه العلامة بن باز، وقد مر هذا في أثناء تعليقه على بعض المواضع من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاستقامة. فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى. قال غير النووي يختلف باختلاف الأشخاص، فمنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين يعني العزلة أو الخلطة، ومنهم من يترجح وليس الكلام فيه، بل إذا تساويا فيختلف باختلاف الأحوال، فإن تعارضا اختلف باختلاف الأوقات. فمن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكر فيجب عليه حينئذ إما عينا وإما كفاية بحسب الحال والإمكان. وممن يترجح من يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وممن يستوي في حقه من يأمن على نفسه ولكنه يتحقق أنه لا يطاع، وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة، فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة لما ينشأ فيها غالبا من الوقوع في المحبوب، وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من أهلها، كما قال ربنا جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فيترجح حينئذ أن يكون في حال عزلة في حال خلط. قال الحافظ رحمه الله ويؤيد التفصيل المذكور: حديث أبي سعيد رضي الله عنه: خير الناس رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب. قال الحافظ: وقد تقدم هذا الحديث في باب العزلة من كتاب الرقاق، كما تقدم حديث أبي هريرة الذي أشرت إليه آنفا، فإن أوله عند مسلم: خير معاش الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله الحديث، وفيه: ورجل في غنيمة. فإن أخذ على عمومه يقول الحافظ: دل على فضيلة العزلة لمن لا يتأتى له الجهاد في سبيل الله إلا أن يكون قيد بزمان وقوع الفتن، والله تعالى أعلم. قال البخاري رحمه الله: باب العزلة راحة من خلاط السوء. وذكر تحت الباب حديثين: الأول حديث أبي سعيد: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال رجل، وذكر نحو الحديث السابق. والثاني حديث أبي سعيد مرفوع: يأتي على الناس زمان خير مال المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال الحافظ: ووقع في رواية مالك: يوشك أن يكون خير مال المسلم. وذكر الحديث قال: ولفظه هنا صريح في أن المراد بخيرية العزلة أن تقع في آخر الزمان. فالذي يظهر من هذا كله أن الفتن من حيث التعلق بالزمان على قسمين: قسم مضى وقسم سيأتي. وأما من حيث التعلق بإمكانية ظهور الحق ومعرفته لكثير من الناس فهي أيضا على قسمين: قسم يمكن معرفة الحق فيه وتمييزه وإن أشكل على بعض الناس، وقسم يوقع الناس في الحيرة فلا يكاد يعرف فيه الحق من الباطل لاختلاط المعروف بالمنكر والمحق بالمبطل. فالفتن التي يمكن معرفة الحق فيها وإن أشكلت على بعض الناس فيقال فيها إن من أشكلت عليه الأمور تعينت عليه العزلة، وعليه يحمل اعتزال من ذكر من الصحابة. وأما من أمكنه معرفة الحق ولم يتمكن من العمل به، أو أدت مخالطته للناس إلى تكثير سواد أهل الفتنة أو حملهم له على المشاركة، فيلزمه أن يعتزل أيضا. ومن عرف الحق ولم يخش تفويت العمل به ولا حملهم إياه على فتنتهم ولا إعانتهم على تلك الفتنة ولم يكثر لهم سوادا، لكنه لو أمر ونهى لم يكن ذلك مؤثرا في حالهم ولا مغيرا لها، فالأفضل في حقه العزلة. وقد تكون هذه الحال أيضا من أسباب اعتزال بعض الصحابة فمن بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلاك أمتي على أيدي أغيلمة سفهاء. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: هلاكة أمتي على يدي غلمة من قريش. قال الحافظ: وأما قوله لو أن الناس اعتزلوهم محذوف الجواب تقديره لكان أولى بهم. ويؤخذ من هذا الحديث استحباب هجران البلدة التي يقع فيها إظهار المعصية، فإنها سبب وقوع الفتن التي ينشأ عنها عموم الهلاك، فإن المعصية سبب وقوع الفتن التي ينشأ عنها عموم الهلاك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ظهور الربا والزنا، فإنه بيّن أنه ما ظهر الزنا والربا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. فإذا ظهر مثل ذلك فإنه على المسلم أن يهجر البلد التي تظهر فيها المعصية، يعني ظهورا متفشيا، فإنها سبب وقوع الفتن التي ينشأ عنها عموم الهلاك عياذا بالله. قال ابن وهب عن مالك: تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهارا، وقد صنع ذلك، يعني الهجرة، وقد صنع ذلك جماعة من السلف. أما إن كان لا يخشى من المخالطة وقوع محذور مما سبق وبقاؤه ينفع الناس، فهذا قد يتعين عليه البقاء وترك العزلة. وقد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم إذا كان مخالطا الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني في غير موضع. هذا هو القسم الأول من الفتن. أما القسم الثاني من الفتن، وهي التي لا يعرف الحق فيها من الباطل، تلتبس فيها الأمور وتتشابك وتتعقد، وهذا الالتباس ناتج عن طبيعة الفتنة وتلونها، أو ناتج عن عدم قدرة الملابس لها من تمييز الحق فيها من الباطل، وأكثر ما يكون هذا في آخر الزمان. وعلى ذلك تنزل كثير من الأحاديث السابقة، كحديث حذيفة وحديث أبي سعيد وحديث ابن عمرو رضي الله عنهم جميعا. الحال الثانية من الأحوال التي يسقط فيها وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الحال الأولى إذا تكاثرت الفتن والمنكرات، الثانية العجز الحسي، وهذا واضح لا يحتاج إلى بيان، فإن من عجز عن القيام بعمل طولب به فعجز عنه عجزا حسيا لم يكلف به، كمن عجز عن الجهاد لمرضه أو عرضه أو لذهاب بصره أو غير ذلك، هذا لا يحتاج إلى بحث ولا بيان. الحال الثالثة ما كان في معنى العجز الحسي، وذلك إذا كان يلحقه من جرائه مكروه معتبر في إسقاط الوجوب عنه. دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوع: إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته قال: يا رب رجوتك وفرقت من الناس، أي وخفت من الناس. يقول: إذا لقن الله عبدا حجته قال: يا رب رجوتك وفرقت من الناس. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حجته، لأنه يقول: فإذا لقن الله عبدا حجته. ويدل على هذا المعنى أيضا حديث حذيفة رضي الله عنه يرفعه: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق، يتعرض من البلاء لما لا يطيقه. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. هذا ما يتعلق بالوجوب. وأما حال كونه مستحبا فإن هذا يكون في أحد حالين، هما: الحال الأولى أن يكون المأمور به مستحبا ولم يتواطأ أهل بلد على تركه، أو يكون الفعل المرتكب مكروها فيكون النهي عنه مستحبا. الحال الثانية كون المأمور به أمرا واجبا أو الفعل المرتكب أمراً محرماً، لكنه يخشى إذا أنكر أن يلحقه الضرر أو أن يلحقه الهلاك، فيسقط عنه الوجوب ويبقى مستحباً في حقه إن كان يرجو النفع من جراء أمره ونهيه. لذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن عرضت على السيف لا أجيب. وقال: إذا أجاب العالم تقية والجاهل بجهل فمتى يتبين الحق؟ لم يكن واجبا عليه، لكنه كان مستحبا. ومع ذلك فإنه يقول: لو عرضت على السيف لا أجيب، يعني فيما كان من المحنة والسؤال بخلق القرآن. ثم إنه قال: إذا أجاب العالم تقية والجاهل بجهل، أي أجاب الجاهل بجهل، وفي رواية: والجاهل يجهل، فمتى يتبين الحق؟ ومما يدل على استحبابه في هذه الحال ما قصه الله تعالى عن الأنبياء وأتباعهم مع أقوامهم وما لاقوه من صنوف الأذى منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لخباب رضي الله عنه حينما شكى إليه ما يجد أصحابه من المشركين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متوسدا بردته في ظل الكعبة، فقال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمئشار، وفي رواية بالمنشار، والمئشار والمنشار واحد. قال: فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب وما يصده ذلك عن دينه. أخرجه البخاري في الصحيح. قال القرطبي رحمه الله عند قوله تعالى في وصية لقمان: واصبر على ما أصابك، قال: يقتضي حظا على تغيير المنكر، وإن نالك ضرر فهو إشعار بأن المغير يؤذى أحيانا، وهذا القدر على جهة الندب والقوة في ذات الله، أما على اللزوم فلا، أما على الوجوب فلا، ولكن على سبيل الاستحباب. وقال الجصاص في كلامه على قوله تعالى: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، قال في هذه الآية: جواز إنكار المنكر مع خوف القتل، وأنه منزلة شريفة يستحق بها الثواب الجليل، لأن الله مدح هؤلاء الذين قتلوا حين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في مثل هذه الحال أفضل وأكمل حالا من غيره. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. قام إليه، لم يشنع عليه، وإنما قام إليه أمره وينهاه في محضره، فقام إليه يأمره وينهاه فقتله. أخرجه الحاكم وحسنه الألباني كما مر في السلسلة الصحيحة. قال ابن طاهر كما في سير أعلام النبلاء: سمعته، يعني شيخ الإسلام الهروي، يقول: عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي ارجع عن مذهبك، لكن يقال لي اسكت عمن خالفك، فأقول لا أسكت. رحمه الله رحمة واسعة. ولعل هذا من الأسباب التي جعلت الإمام العلامة ابن القيم يقبل على آثار الهروي رحمه الله تعالى بالشرح والتمحيص كما في منازل السائرين له، فإنه قد شرحه في خارج السالكين، وحتى كان يقول عند المخالفة، وربما حاول أحيانا أن يقيم عبارة الهروي على الجادة المستقيمة فيعنته ذلك ولا يستطيعه رحمه الله، فيقول، أعني ابن القيم رحمه الله تعالى: شيخ الإسلام حبيب إلينا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. يريد بشيخ الإسلام إسماعيل الهروي، لا يريد بشيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما يريد الهروي رحمه الله، وكان على السنة وكان راسخا فيها على بعض شيء مما يتعلق بالتصوف وما أشبه. فيقول: عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي ارجع عن مذهبك، لكن يقال لي اسكت عمن خالفك، فأقول لا أسكت. فهذه هي الحال التي يكون فيها الأمر والنهي مستحبا، وقبلها الحال التي يكون الأمر والنهي فيها واجبا. أما الحال التي يكون فيها محرما فإن ذلك يحصل إذا ترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زوال مصلحة أعظم من المأمور بها، أو ترتب مفسدة أعظم من المنهي عنه، وذلك كأن ينهى من يشرب الخمر عن شربها ويعلم أنه لو أفاق لقتل رجلا من المسلمين، فهذا يترك في سكره، وستأتي قصة شيخ الإسلام مع التتار. وكمن يأمر إنسانا بالطمأنينة في الصلاة وهو يعلم أن ذلك يؤدي إلى تركه للصلاة بالكلية. وكأن يأتي إنسان إلى بعض المنكرات الظاهرة في الأسواق ونحوها مما ليس له عليه ولاية ولا سلطان، فيفسدها بنفسه، وليس هو واليا للحسبة ولا منصوبا لذلك ولا معينا له ولا مكلفا به، فيكون تغييره هذا جالبا لفتنة تقع بين الناس، فيغير بالرغم من ذلك كله، فيكون تغييره حراما، لأنه يؤدي إلى منكر هو أنكر من المنكر الذي أراد أن يزيله. هذا أمر مهم. وكمن يحدث الناس ويأمرهم ببعض المعروف الذي لم تتهيأ نفوسهم لقبول، فيحدث ذلك من الفتن ما الله به عليم. الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى قد لا يبدأون بالأهم، قد يبدأون بالمهم، ويحدث خلل عظيم. وكذلك فيما يتعلق بتغيير المنكر، في الأثر عن علي رضي الله عنه هو عند البخاري في الصحيح: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال الحافظ: وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد، في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، ومالك في أحاديث الصفات، وأبو يوسف في الغرائب، ومن قبلهم أبو هريرة كما في الجرابين، وأن المراد ما يقع من الفتن، ونحوه عن حذيفة وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين، لأن الحجاج اتخذها وسيلة إلى ما كان يتعمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي. انتهى كلام الحافظ في الفتح. أخرج مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوف: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنه: لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض، وفي لفظ: مخافة أن تنفر قلوبهم. والحديث في الصحيحين. قال الحافظ: استفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه، وأن الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم ولو كان مفضولا ما لم يكن محرما. النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه كسر شيئا من الأصنام بمكة قبل الهجرة، مع أنها أعظم المنكرات، وهو يمر بها وهي معلقة على جدار الكعبة وفيها وحولها. كان يدعو إلى توحيد الله تعالى ونبذ الشرك قدر طاقته، هذا هو الأصل. ما لم توجد القدرة عند الإنسان على إزالة المنكر بحيث لا يفوت ذلك مصلحة أعظم أو يوقع مفسدة أشد وأطم. لذلك نهانا ربنا عن سب آلهة المشركين، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يلحق بهذا القسم ما ترتب عليه لحوق الضرر المعتبر بغيره، كأن تعرض قرابتك أو غيرهم للقتل أو الحبس أو مصادرة الممتلكات أو الضرب أو نحو ذلك مما يسقط الوجوب عنه إن لحق به، فيبقى الأمر مستحبا في حقه لا واجبا. لو كان الإنكار على أحد من الولاة يؤدي إلى منع صلاة الجماعة في المساجد أو منع التعليم الشرعي بتجفيف المنابع أو قتل المصلين المستقيمين على دينهم، فإن الإنكار في هذه الحال يكون منكراً يأثم صاحبه. ويلحق بذلك أيضاً أن يتعرض المرء للإنكار الذي يفتن بسببه ويطيق الفتنة، كما في الحديث الذي مر: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، لأن بعض الناس يجتهد في مثل هذه الأمور من الأمر والنهي وهو لا يطيق الفتنة التي تلحق به، فتجده بعد حين وقد خرج من الهدي الظاهر ثم انسلخ من الدين، وربما صار كافرا زنديقا نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. فنسأل الله رب العالمين أن يغفر لنا جميعا وأن يرحمنا وأن يعلمنا ديننا وأن يرزقنا العمل به والثبات على ذلك حتى نلقى وجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.